إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، حديثي معكم أيها الأحبة الكرام في هذه الساعة المباركة عن عبادة من أجل العبادات وأشرفها، ألا وهي عبادة الدعاء. فنحن مأمورون أن نتعبد لله جل وعلا بهذه العبادة الكريمة، كما نحن مأمورون أن نتعبد لله بالصلاة، وكما أننا مأمورون أن نتعبد لله بالزكاة، وكما أننا مأمورون أن نتعبد لله بالحج وبسائر العبادات. فإذا تعبدنا لله جل وعلا بالدعاء فإن الله جل وعلا يأجرنا عليه، وإن الله جل وعلا يثيبنا عليه. قال ربي تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أولا، نتعرف على الدعاء لغة واصطلاحا. فالدعاء في اللغة هو الطلب، وأما في الاصطلاح هو كلام يستوجب الطلب مع كمال الخضوع، ثانيا، الدعاء مشروع في كتابنا، في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قال ربي تبارك وتعالى وهو يصف حال نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما دعا قومه وأيس منهم أن يؤمنوا له وأن يستجيبوا له، قال ربي جل وعلا: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقال تعالى وهو يصف أهل الكهف وهم يصفون حال قومهم: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأما مشروعية الدعاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي والنسائي وأبو داود وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي لفظ: إن الدعاء هو العبادة. فيا عباد الله، نحن مأمورون أن نتعبد لله جل وعلا بهذه العبادة، وإننا إذا قمنا على أكمل وجهها فإن الله جل وعلا يثيبنا عليها ويأجرنا عليها. ثالثا، أحوال الأنبياء مع الدعاء. الأنبياء لهم أحوال مع الدعاء. نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله جل وعلا بيديه ونفق فيه من روحه وأسكنه جنته وأمره أن لا يأكل من الشجرة، وعين له شجرة بعينها وبذاتها، فأغواه الشيطان فأكل من الشجرة. قال ربي سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهل اجتبى الله آدم إلا بعد أن دعا ربه جل وعلا بكلمات علمه الله إياها؟ قال ربي سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فلما دعا ربه بهذه الكلمات تاب الله جل وعلا عليه، وقال الله جل وعلا فيه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كم دعا قومه؟ دعا قومه سنين طويلة، فلما أيس منهم أن يستجيبوا له وأن يؤمنوا له دعا عليهم. فهل نجاه الله جل وعلا إلا بعد دعائه، إلا بعد أن دعا ربه سبحانه وتعالى؟ قال الله جل وعلا: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى في شأن نوح عليه الصلاة والسلام: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، هل نجاه الله من النار إلا بعدما دعا ربه جل وعلا بهذا الدعاء: حسبي الله ونعم الوكيل؟ قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم فنجاه الله جل وعلا من النار. ولذا فقد روى الإمام البخاري بسنده من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم يوم أن ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن قال الناس له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ودعا إبراهيم ربه تبارك وتعالى بقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فخلد الله جل وعلا ذكره في الخالدين. ما صلى مسلم إلا وذكر نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على إبراهيم، اللهم بارك على إبراهيم. فنبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا. ولذا قد روى الإمام البخاري أيضا بسنده من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه الصلاة والسلام، أي وبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام. ورؤيا أمي فإن أمي قد رأته أنه نور يخرج منها صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هل رزقه الله ولدا إلا بعدما دعا ربه جل وعلا بهذا الدعاء أن يرزقه الله جل وعلا ولد؟ فبشره الله جل وعلا فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ورزقه الله جل وعلا إسماعيل فبشرناه بغلام حليم، وفي آية فبشرناه بغلام عليم صلى الله عليه وسلم. فهذا حال نبي الله إبراهيم مع الدعاء. وأما الأثر الوارد في شأن إبراهيم أنه قيل له ادعو ربك فقال هو أعلم بحالي يغني عن سؤالي، فهذا باطل لا أصل له، هذا أثر باطل لا أصل له، لأنه مخالف للتنزيل، مخالف للقرآن، ومخالف لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل نجى الله جل وعلا نبيه يونس عليه الصلاة والسلام من ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، إلا بعدما دعا ربه جل وعلا بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهل شفى الله جل وعلا نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام فلما صبر على المرض طويلا، قيل 17 سنة وقيل 18 سنة، فصبر، فلما سمع الناس كادوا يخوضون في عرضه فدعا ربه جل وعلا فشفاه الله جل وعلا. قال ربي سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فشفاه الله جل وعلا بعد دعائه. وهل قتل داود جالوت إلا بعدما دعا ربه بهذا الدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين؟ فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، الآية. وهل من الله جل وعلا على سليمان بهذا الملك العظيم إلا بعد أن دعا ربه جل وعلا بهذا الدعاء؟ إلا بعد أن دعا ربه جل وعلا: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فقال الله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وهل رزق زكريا عليه الصلاة والسلام ولدا إلا بعدما تضرع لله جل وعلا في جوف الليل: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا؟ فقال الله له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، الآيات. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فعلى المسلم أن يكون دعاءه بين الرغب والرهب، الرغب فيما عند الله، والرهب مما أعده الله جل وعلا للعصاة. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فمريم عليه السلام وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام إنهما بسبب دعوة جدته صلى الله عليه وسلم، فإنها قالت إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. الآيات، إذن مريم وابنها بسبب دعوة الجدة فكانت مريم عليه السلام وكان عيسى عليه الصلاة والسلام. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا كثيرا وكان يأمر بالدعاء كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالفقه في الدين وتعليم التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبرا للأمة وبحرا للعلم وترجمان القرآن. كان يدخل على مجالس الصحابة وهو أصغرهم فيقول عمر رضي الله عنه يوم أن أدخله على مجلس كبار الصحابة فكأنهم تقالوا شأن هذا الصحابي الجليل بين هؤلاء، فقال عمر رضي الله عنه للصحابة ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، فكل منهم أذلى بدلوه. وأما عبد الله بن عباس قال له عمر ما تقول يا ابن عباس في هذه السورة، قال هي حضور أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة عندما نزلت هذه السورة نوعيت إلي نفسي. نبينا صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بالبركة وكثرة الذرية وكثرة المال وطول العمر، فعاش عمرا طويلا بلغ 100 وبلغ من ذريته 100 في حياة أنس رضي الله عنه وأرضاه، وزاده الله جل وعلا علما كثيرا ومالا كثيرا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه يوما غضبا فقال يا رسول الله إن أمي تؤذيني فيك يا رسول الله، كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب أبو هريرة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإذ بها تقول له على رسلك يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الطفيل بن عمرو الدوسي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب ادعو دوسا للإسلام، فأبوا على الطفيل رضي الله عنه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضبا يقول يا رسول الله ادعو على دوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا واتني بهم مسلمين. فتأتي القبيلة عن بكرة أبيها مسلمة ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، فيا عباد الله نحن مأمورون أن نكثر من دعائنا لله جل وعلا، كما أننا مأمورون أن نتعبد لله بسائر العبادات، فاعلموا أنكم مأجورون على هذه العبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ويا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى خير خلق الله وخير من عبد مولاه، الذي كان يقوم من ليله حتى تورمت قدماه وهو المغفور له ذنبه، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يكثر من عبادة ربه، فإذا سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا أيها الأحبة الكرام مع الدعاء، والدعاء عبادة، ويخفف الله جل وعلا به من القدر، فإن القدر ينزل والدعاء يصعد، وإن الدعاء يدفع القضاء، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أمور يجب معرفتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة لله جل وعلا إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: الأولى إما يعطى بها في الحال، الثانية إما تدخر له في الآخرة، الثالثة إما يرفع بها ضر وبلاء. فربما رجل يدعو الله جل وعلا فلا يستجيب الله جل وعلا لدعائه في الحال فييأس ويقنط. فاعلم أخي الحبيب، إن لم تتحقق الدعوة في الحال، إذا كنت مخلصا بها لله جل وعلا، فإنها إما تدخر ويرفع لك بها الدرجات، وإما يرفع الله جل وعلا بها ضر وبلاء كاد أن ينزل بك، طالما أنك مخلص في دعائك وأنك طائع لربك جل وعلا. فإن الناس قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، منها يسألونك عن الخمر والميسر، قل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الأنفال، قل: الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا الذات بينكم. يسألونك عن الأهلة، قل: هي مواقيت للناس والحد. يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فكل الأسئلة التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم نرى فيها واسطة. قل: أما في مسألة الدعاء حذفت هذه الواسطة، وإذا سألك عبادي عني فقال الله فإني قريب، هذا دليل على قرب الله من عبده، هذا دليل على قرب الله جل وعلا من عبده، ودليل آخر على عدم جواز الواسطة بينك وبين الله في الدعاء. فإن العبادة مثل عبادة الدعاء لا يجوز فيها واسطة، فالله قال فإني قريب، ولم يقل فقل إني قريب، أي كأن الله يقول أنا الذي أتولى الإجابة بنفسي، لم يقل يا محمد فقل إني قريب، فإنما الله قال فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. فالدعوة المستجابة لها شروط: الشرط الأول فليستجيبوا لي، الشرط الثاني وليؤمنوا بي. إذن طالما أنك مستجيب لله ومؤمن بالله جل وعلا، لابد وأن تحصل من الأمور الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. إما تتحقق الدعوة في الحال، وإما تدخر لك في الآخرة، وإما يرفع الله جل وعلا عنك بها بلاء وضر لا محالة، طالما أنك مستجيب لله وطالما أنك مؤمن بالله لابد أن تنال يا عبد الله ثلاثا من هذه الخصال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أمور يعتدي بها العباد، من هذه الأمور أن يدعو الله جل وعلا بشرك، إذا ما أراد أن يدعو الله أشرك في دعائه فهذا الدعاء يرد ولا يقبل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أن يترك العمل ويترك العامل طالما أنك أشركت في هذا العمل. فإن الناس أو كثير من الناس يقولون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، آخرون يقولون برحمة فلان، ويتقرب إلى الله جل وعلا بدعائه مع الشرك، فهذا العمل يرد ولا يقبل، هذا الدعاء مردود وليس مقبول. فهذا من أمور الاعتداء في الدعاء، يتعبد لله جل وعلا بشرك فلا يقبله الله جل وعلا. كذلك من أمور الاعتداء في الدعاء عدم النظر في المطعم والمشرب، ربما الرجل يأكل حراما ويلبس حراما ويشرب حراما ولا يبالي بطعامه أو بشرابه أو بكسوته أو بملبسه لا يبالي، فمثل هذا يرد الله جل وعلا دعاءه. فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية: إن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام أن يستجاب له، أي كيف يستجاب لهذا الذي يطعم حراما ويأكل حراما ويلبس حراما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى سعدا رضي الله عنه حتى أن يكون مستجاب الدعوة يجب عليه أن ينظر في مطعمه، يجب عليه أن ينظر في مأكله وملبسه ومشربه هل من حلال أم من حرام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر: الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله أن يجيب دعوته لأبر الله جل وعلا قسمه ولاستجاب الله دعاءه لما فيه من صلاح ولما فيه من إطابة المطعم ولما فيه من دعوة صادقة لله جل وعلا. فيا أيها الأحبة، من عوامل رد الدعاء أن يكون الرجل يطعم حراما أو يلبس حراما، فهذا من الاعتداء في الدعاء. فأخي الحبيب، إن أردت أن يستجيب الله دعاءك فعليك أن تدعو الله جل وعلا دعاء صادقا خاليا من الشرك، وأن يكون مطعمك حلالا وملبسك حلالا، وأن تراعي الله جل وعلا في جميع أحوالك. فإذا ما دعوت الله جل وعلا فقد نلت بهذه الخصال الثلاث، نلت من إحداهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة لله جل وعلا إلا وقد نال بإحدى هذه الثلاث، إما تتحقق الدعوة في الحال، وإما يدخرها الله جل وعلا لك، وإما يرفع الله جل وعلا ضر قد يصيبك أو قد يحل بك. كذلك من آداب الدعاء يجب علينا أن نتعلم آدابا عندما نتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء. من هذه الآداب أولا طهارة القلب وطهارة القالب، أي القلب أن يكون طاهرا لله جل وعلا، خاليا من الغش، خاليا من الخداع، أن يكون متوجها لله جل وعلا، طاهر البدن طاهر الثوب. كذلك من الأمور التي يستحب فيها عند الدعاء استقبال القبلة، ويجوز الدعاء لغير قبلة، والقبلة أفضل. يجوز الدعاء لغير قبلة والقبلة أفضل. كذلك من الأمور يستحب لك أن تثني على الله جل وعلا بما هو أهله، وتقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، الثناء على الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء بالمأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل لا بد أن تقدمها يا عبد الله بين يدي دعائك حتى يقبله الله جل وعلا. كذلك عدم التغني والسجع في الدعاء، كذلك عدم التغني والسجع في الدعاء، يجب عليك أن لا تجعل الدعاء بتغني. كذلك الخشوع، حضور القلب، حضور القلب، الاتعاظ والتدبر، كل هذه آداب يجب مراعاتها عند الدعاء. كذلك يا عباد الله من الأمور التي يستحب فيها الدعاء والمواطن التي يستحب فيها الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها ويكثر منها صلى الله عليه وآله وسلم، في الثلث الأخير من الليل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله في الثلث الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا. كذلك يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة لا يوافقها دعاء عبد مؤمن إلا قبل الله جل وعلا دعاءه. كذلك بين الأذان والإقامة، ما من مسلم يدعو الله جل وعلا بين الأذان والإقامة إلا وله دعوة مستجابة بين الأذان والإقامة. كذلك في السجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في السجود، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فأكثروا من الدعاء، صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن يا عباد الله نتعبد لله جل وعلا بهذه العبادة الكريمة: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لكل مؤمن ومؤمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا لا تسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم الأقدام في الأقدام يستوي الصف. أكثروا من الدعاء في السجود. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب درس في شرح كتاب رياض الصالحين للشيخ سيد رجب. إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب درس في شرح كتاب رياض الصالحين للشيخ سيد رجب. مسجد التقوى يدعوكم اليوم بعد صلاة المغرب درس التفسير لفضيلة الشيخ سيد رجب. إن شاء الله تعالى اليوم بعد صلاة المغرب مسجد التقوى يدعوكم لحضور درس التفسير لفضيلة الشيخ سيد رجب.